بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل أبو رافعة رضي الله عنه، مهران رضي الله عنه، وتكلمنا في شأنه وفي قصته، وتطرقنا من قصة أبو العالية رضي الله عنه إلى قضية قلبية ومسألة هامة، وهي قضية القلوب وأمراض القلوب، وأن من أعظم وأخطر أمراض القلوب مرض العجب، مرض العجب. وذكرنا لذلك يعني أسباب، وذكرنا لذلك أيضا يعني أشياء وعلامات تبدو على صاحبها. فمما ذكرنا في هذا الباب، أولا تكلمنا في أنه هذا المرض العجب هو شرك خفي. المرض العجب شرك خفي. الإنسان يشرك، كيف يكون شرك؟ الإنسان مثلا ممكن يشرك بالله عز وجل، أي شيء، يعبد صنم، يحلف بغير الله، يفعل أي شيء يسمى شرك. لكن إنسان يشرك بمرض يسمى العجب؟ نعم. لماذا؟ لأنه يعظم نفسه، يعظم نفسه حتى تكون ندا لله والعياذ بالله. لأن الذي عنده عجب هذا يظن أن ما عنده من قوة، وما عنده من فكر، وما عنده من طاقة، وما عنده من إبداع، إنما هو وليد قدراته وإمكانياته ومواهبه. هذا هو المغرور، هذا هو المريض صاحب العجب. يظن أنه هو إذا نجح في الامتحانات بإمكانياته، نتيجة تحصيله العالي، نتيجة تركيزه، نتيجة إدراكه لمعنى السؤال، وإدراكه كذلك لمواطن الإجابة. نعم، هذا فعلا كان حاصل، ان هو ادرك الاجابه وعرف السؤال وكان مذاكر، الكلام ده كله جميل جدا. لكن هل تم هذا كله بحولك وقوتك ام بحول الله وقوته؟ بتأييد مين؟ بتأييد ربنا سبحانه وتعالى، ولا انت منك فيه كده؟ لا، بتأييد ربنا. لماذا؟ لان اناس كثيرين عندهم عقل ويفكرون ويستطيعون ان يجيبوا على الاسئله، لكنهم يفشلون في الاجابه. لماذا يفشلون؟ لماذا يفشلون؟ هذا لم يوفق، هذا لم يوفق، لكن الآخر وفقه الله سبحانه وتعالى. فما بكم من نعمة فمن الله. هذا البصر الذي في عينيك، ممكن يبقى عندك عين لكن ما بتشوفش، ممكن يبقى عندك ودن لكن ما بتسمعش، ممكن عندك لسان لكن ما بيتكلمش. هذه الأعضاء موجودة فعلا، من الذي وهبك إياها؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الأعضاء الموجودة التي وهبها الله عز وجل لك، من الذي أعطاها القدرة على السمع والبصر والكلام والخطاب والفهم؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن المطلوب أنك دائما ترد كل خير وكل فضل وكل منة وكل عمل ترد إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذي ينسى فضل ربه عز وجل، ده المغرور، ده المعجب بعمله، ده اللي يظن ان هو نجح نتيجة امكانياته، نتيجة تخطيطه الجيد. فاز لانه دائما صاحب الفوز، دائما يتعرض للمواقف ويفوز فيها، كما رجل مثلا يدخل في معركة، وكل ما يدخل في معركة ينتصر، كل ما يدخل في معركة ينتصر، فيظن انه هو الذي يجلب هذا النصر وهذا مرض. ولذلك نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تولى خلافة المسلمين، كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يفتح بيت المقدس، وكان على إمرة الجيش خالد بن الوليد. بداية الجيش كان في أبي عبيدة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك عندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عزل أبو عبيدة وعين خالد بن الوليد. فلما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه و أصبح عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين، فعزل خالد بن الوليد وعين مرة أخرى أبو عبيدة بن الجراح يتعاورون القيادة، ده يقود مرة وده يقود مرة. لماذا عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالد بن الوليد؟ لأن الناس ظنوا أن خالد بن الوليد هو سبب النصر، لأن كل معركة يدخلها خالد رضي الله عنه كان ينتصر. بفضل من؟ بفضل الله. هو يدرك ذلك، هو يدرك ذلك، ولكن الناس من حوله هل كانوا يدركون ذلك؟ هم كانوا يدركوا في الأول، لكن بعد نصر ونصر ونصر أصبحوا ينسون أن النصر من عند الله، وأصبح كأن النصر من عند خالد بن الوليد. ولذلك خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزل خالد. لما عزله كان محبا له، لأنه كان حريصا ألا ينبت مثل هذا الصنم في قلب خالد بن الوليد العجب، إنه يظن أنه هو اللي دايما بينتصر. أي قائد يجي هنا ما ينفعش، هو اللي بينتصر. كما أنك مثلا تكون مدير في عمل شركة، تكون بتنهار وتخسر، ثم إنك تدخل في إدارة هذه الشركة توفق وتفوز هذه الشركة وتنجح، فالناس تنسب لك النجاح، يقول لك والله أنت من يوم ما جيت والشركة في نجاح في تقدم، أنت تقول لهم إيه؟ جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، والله أنتوا أخجلتونا، مش كده؟ لا، لابد أن ترد الفضل إلى الله عز وجل. مين اللي خلاك تنجح؟ ما أنت كان ممكن تفشل زي اللي قبلك فشل. هو اللي قبلك كان حرامي، كان نصاب، كان مختلس، بالعكس ده ممكن يكون طائع وعابد، لكن فشل الأمر على يديه، هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالناس عندما تقول أنك أنت سبب النجاح وسبب التوفيق وسبب، لما تسكت هذا خطر، خطر وخطأ، يجب أن ترده، إن هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. حتى مثلا هؤلاء الشباب الذين يلعبون كرة القدم، يلعب مثلا في حديقة ويلعب في نادي، يقولوا فلان ده الكرة تيجي في رجله يعني دخل الجول، مش كده؟ كرة مجرد ما تلمس رجله تبقى دخل الجول. هذا معناه أنهم يعتقدون أن هذا الرجل بمجرد ملامسته للكرة أصبح هدف. هو طبعا هيظن كده وخلاص، ده أنا بقيت رأس حربة ولا بقيت مش عارف فين، المهم الكرة هتجيلي هحطها جول. أصبح مغرور حتى في الملعب، مجرد ما الكرة تجيله يفضل بقى يتنطط ويترقص فيها وعارف أنه هو هيجيب جول، خلاص العجب دخله حتى في اللعب، حتى في اللعب. تخيل المرض يسري إلى قلوب الناس من أي باب، من أي باب ممكن الشيطان يدخل والعياذ بالله. ولذلك هذا شرك، هذا شرك، إنك أنت بتعجب بنفسك وبتحب نفسك وبتقدس نفسك وبتعظم نفسك وبترد الفضل إلى نفسك، هذا كله من الشرك والعياذ بالله. ولذلك قلنا أن هذا المرض هو شرك خفي. ثم بعد ذلك تكلمنا في حقيقة العجب وأنه داء عضال، وأن الإنسان ربما يمر عليه بعض الساعات، يمر عليه بعض الساعات يعني يصاب بشيء من العجب. إنسان طبيعته غير معجب بنفسه، دائما متواضع، دائما عنده خشوع هكذا، لكن في بعض الأحيان الناس تمدحه وهو يحب المدح، يعني يعجبه ذلك ويحس ان هو اتغير من جوه وبقى مستريح قوي ومبسوط من اللي بيتقال ده، تقول عليه ايه؟ هذا عجب، هذا عجب. لما انت تفرح بكلام الناس ويعجبك ذلك فهذا وشيك أن يكون مرض عضال بعد ذلك. هو صنم صغير لغاية دلوقتي، هو حجر أساس صنم، لسه بذرة صنم. طب إيه المطلوب؟ هو أنا مفرحش؟ يعني أنا عملت حاجة كويسة ونجحت بفضل الله وتوفيقه، مفرحش؟ أي أفضل دايما حزين، دائما أكون حزين؟ لا، افرح. ولكن لابد أن تعلم هذه الآية العظيمة، وما بكم من نعمة فمن الله. إن النصر اللي جالك دلوقتي تقول الحمد لله أن ربنا وفقني، أنا كان ممكن دلوقتي أكون فاشل، الحمد لله أن ربنا دخلني المسجد، أنا كان ممكن دلوقتي أكون قاعد على القهوة، الحمد لله أن أنا بصلي، أنا كان ممكن دلوقتي أكون كافر ولا معلق صليب ولا عاذ بالله. يبقى أنت فعلا مسلم، أنت فعلا بتصلي، بس دايما ترد الفضل لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى، أنه لولا هو ما كنت أنت هنا. دائما تذكر أنك أنت ضعيف، ضعيف تحتاج إلى عون ربك عز وجل. وكما ذكرنا لو أنك أنت مشلول القدمين وقاعد قدام المسجد وعايز تدخل، تدخل إزاي؟ أنت ضعيف وعاجز، لا تستطيع أن تدخل، لا تستطيع، ولكن تحتاج عون ربك عز وجل أن يوفقك وأن يدخلك إلى بيته تبارك وتعالى. فإذا عرض إنسان المرض، إذا عرض على الإنسان المرض فلابد أن يدفعه. تدفعه إزاي؟ تدفعه أنك أنت دايما تفكر نفسك أنك أنت ولا حاجة. إزاي؟ دي إهانة، مش كده؟ يعني واحد لما يفكر نفسه أنه هو ولا حاجة، إهانة دي ولا مش إهانة؟ إهانة. بس لما تكون صغير عند نفسك أحسن ما تكون صغير عند ربك. أما تكون صغير عند نفسك أنت دايما تبص لنفسك وتحس أنك صغير، أنك ما عملتش حاجة، أنك غلبان، وأنك مسكين، وأن أنت محتاج تبذل جهد كبير جدا عشان ربنا يرضى عنك. أنت حاسس أنك صغير، كل ما تحس أن أنت صغير تبقى كبير عند ربنا، تبقى كبير عند ربنا. لكن كل ما تحس أنك أنت كبير، أنا إمام، أنا خطيب، أنا واعظ، أنا عالم، أنا كذا، أنا كذا، يعني إيه؟ يعني ما فيش زيي، يعني أنت كبير. لا، ده أنت صغير جدا جدا عند ربك تبارك وتعالى. ويبين لك ذلك هذا الرجل العظيم الثمين عندما مر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه، يعني ما تعتبرون هذا؟ تقولوا عليه إيه؟ إيه رأيكم فيه؟ إيه حكمكم فيه؟ قالوا هذا حري إن خطب أن ينجح، يعني لو أراد أن هو يتجوز ياه 100 بيت يفتح له الباب ويقول له اتفضل. ليه؟ مع عربية سودة بعيون ولابس بدلة شياكة وعنده عمارة وعنده وعنده وعنده، فده مجرد ما يتقدم الناس كلها تفضله. طيب واحد تاني فقير ليس عنده شيء، ايه رأيكم في ده؟ لك لا، ده هذا حري إن خطب ألا ينكح، ده لما يخطب لا ينكح، لا يتزوج، ما حدش يجوزه. مين يجوز الرجل ده؟ ده ما حكوش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يضبط القيم، يضبط المفاهيم، يضبط الأمور، يبين لهم إن هذا الفقير الضعيف البسيط أعظم عند الله عز وجل من 100 أو أكثر من هذا الرجل. هذا الرجل الثمين العظيم يأتي يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه بيتكبر، لأنه بيعجب بعمله. لكن الإنسان إذا كان متواضع فيكون له وزن عند ربه تبارك وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نحرص دائما أن نكون نحن صغار أمام أنفسنا. دايما صغر عملك، دايما صغره، أنت هتخسر إيه؟ صغر عملك عشان يكبر عند ربنا. لكن لو كبرت عملك خلاص، ما أنت أصلا أنت عملت كل حاجة كده. لما تكبر عملك يبقى أنت صليت، صليت قوي وكويس قوي كده، حجيت وحجيت كويس خالص، اللي أنا حجيته ده حجيت بدل المرة 2، يعني إيه؟ ما فيش حاجة عملها، خلاص أنا عملت كل حاجة، يعني أنت خلاص بقيت كبير. شكر نعم ربك عز وجل، شكر النعم. لو انت حسيت كده بعينيك ديت تشكر نعمة ربنا ازاي؟ البصر تشكر نعمة ربنا عليك ازاي؟ السمع، المشي، الكلام، الاحساس، الادراك، الفهم. تخيل نفسك مجنون، تخيل نفسك، تخيل نفسك مجنون وماشي بالشارع كده العيال يعملوا معاك ايه؟ تخيل نفسك وانت بتهلوس، مش ممكن، مش متخيل نفسك. ده فضل ربك سبحانه وتعالى عليك ان هو خلاك كده. ولذلك الانسان دايما زي ما قلت يصغر نفسه. اعمل العمل، انما يتقبل الله من المتقين. قل يا رب، يا رب، بس يا رب يتقبل مني، اسال الله عز وجل ان يتقبل مني. ده العمل ده ناقص، العمل ده يحتاج لاخلاص. وفعلا انت اي عمل تعمله انظر الى الاخلاص. هل انت تعمل اي عمل لوجه الله عز وجل خالصا؟ اي عمل، تخيل كده مره كده وانت بتنفق قلبك ما تحركش وحب ان حد يشوفك، ما تحركش وانت بتصلي ركعتين حلوين كده هوت، قلبك ما تحركش وحب ان حد يشوفك. اكيد اتحرك. وانت بتعمل اي طاعة اي عبادة قلبك ما تحركش وحب ان حد يشوفه، اكيد اتحرك. ما ملتش ان الناس تشكرك وتحمدك، اكيد ملت. تحتاج الى اخلاص. اذا الاعمال، كل الاعمال اللي احنا بنعملها ما تقولش انا عملت، لا، قول ربنا قبل منها ايه، قول ربنا قبل منها ايه. ناس كتير بتصلي لكن إنما يتقبل الله من المتقين. ممكن أنا أنفق وأنت تنفق، لكن مين اللي هيتقبل ربنا عز وجل منه؟ هذه إلى الله عز وجل. كلما كنت مخلصا كان العمل مقبولا عند ربك تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكلمنا في 10 أسباب تعمل على تضخيم هذا الصنم وتشييد هذا الصنم وتضخيم هذا الصنم. 10 أسباب يخلوا العشب ده يكبر. لو كانت بذرة صغيرة تبقى نخلة، تبقى شجرة، تبقى ضخمة. لو كان بنيان صغير وصنم صغير يبقى أكبر من رمسيس في قلبك، يبقى حاجة ضخمة جدا. إيه النقاط دي؟ أول حاجة الجهل بالله عز وجل. الجهل بالله من أسباب زيادة العجب والغرور، إنك تجهل حال وشأن ربك سبحانه وتعالى، أنه عليك قدير وربك سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. في لحظة ممكن تبقى أنت لا تملك شيء وليس عندك شيء، أي شيء من مؤهلات التفكير، من المال، من القوة، أي شيء ممكن كل دوت يسلبه ربك عز وجل. أيضا ذكرنا الجهل بالنفس. أنت جاهل حقيقة نفسك. حقيقة نفسك أنك عندما خرجت من بطن أمك ماذا كنت تعرف؟ ما هي المعلومات؟ حصيلة الكلمات اللي كانت عندك كانت إيه؟ يوم ما خرجت من بطن أمك كنت بتعرف تتكلم؟ كنت بتعرف تفكر؟ كنت حاسس إيه اللي بيحصل حواليك؟ ما أنتش حاسس، يعني خارج من بطن أمك لا تعلم شيئا، شيئا، أي شيء ما تعرفوش. لكن ربك عز وجل هو الذي علمك، هو الذي أرشدك. وكما ذكرنا إن أبسط حاجة إنك تخرج من بطن أمك وما تعرفش ترضع، ما تعرفش، لكن من الذي علمك طريقة الرضاعة؟ إزاي تمتص اللبن من الثدي بهذه الطريقة؟ هو أي واحد يحط فمه على ثدي أمه ينزل اللبن؟ لا، لابد من طريقة مص معينة حتى يخرج هذا اللبن من ثدي الأم. من الذي علمه هذا؟ الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا في هذا كثيرا. ثم إهمال تزكية النفس، هذا أيضا مما يضخم العجب. لو دايما بتهذب نفسك، دايما بتربيها، دايما بتاخد عليها، دايما تضربها على أيديها، دايما تفكرها أن أنت فقير وغلبان ومسكين وأن أنت محتاج لربنا وأن إحنا ضعفاء جدا وما بكم من نعمة فمن الله، لو دايما بتفكر نفسك دايما تهذبها بالصلاة، بالسجود، بالركوع، بالخشوع، بالقيام، بالتجرد لله سبحانه وتعالى. تهذب نفسك، كل ما تهذب نفسك وتطهرها يبقى ما فيش فيها أمراض. تخيل نفسك الهوة، لو عندك مثلا جسم فيه مرض بسيط جدا وانت راعيت هذا الجسم بالعلاج والمتابعة، يزول هذا المرض أم لا؟ يزول، لكن لو تركته يتضخم ويكبر المرض دوت حتى يصبح آفة، ممكن الإنسان يموت بسببها، ممكن الإنسان يموت بسبب مرض صغير ممكن. إذن تزكية النفس، تطهير النفس مهمة جدا في تضخيم الذات أو تقليل هذه الذات. كثرة الأعمال الناجحة، كثرة الأعمال الناجحة من الأشياء التي تؤدي إلى تضخيم هذا الصنم. كل ما تعمل مشروع تنجح، كل ما تعمل مشروع تنجح، كل شوية بتنجح، ودوت يكبر الصنم في قلبك قوي. طب ده معناه ان احنا لازم نفشل شويه؟ لازم نعيش حياه الفشل شويه؟ لا، مش ده المطلوب. مطلوب ان انا لما انجح اعرف ان النجاح دوت من عند مين؟ من عند ربنا. النجاح دوت مين اللي وهبه لي؟ ربنا سبحانه وتعالى. بس كده، مش معضله، ما هي صعبه. انك انت دايما تذكر نفسك ان النجاح اللي انت فيه النهارده ده بفضل ربك، ان دوت منحه من ربنا، ان ده عطاء من ربنا سبحانه وتعالى. بس كده، بسيطه. انك دايما دايما تفكر نفسك ان انت ما تملكش، انت لا تملك النجاح، لكن الله سبحانه وتعالى وفقك وجعلك من الناجحين في اي طاعه، في اي عباده. لان في ناس كتير بتبقى في الشارع وانت بتصلي، في ناس كتير نايمه وانت قائم، في ناس كتير مفطره وانت صائم، في ناس كتير بتفكر في ربنا وانت بتفكر في ربنا، لكن في ناس ثانيه ضايعه تايهه مش لاقيه حاجه تفكر فيها، عايشه حياتي كتير، عايشة حياتي كتير مش عارفة هدف، مفيش هدف في حياتها، لا تدري لماذا تعيش في الحياة، ولذلك تعيش في نكد وتعيش في كرب. لكن ربنا عز وجل بصرك، ربنا عز وجل ألهمك، ربنا عز وجل هداك الطريق، وأرسل إليك الرسل وأنزل عليك الكتب. إذا لابد أن تذكر دائما نعمة ربنا وفضل ربنا عليك بعد كل نجاح يعني تحوزه. كثرة المدح أيضا من الأسباب التي تساعد على تضخيم هذا الصنم، كثرة المدح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمدح الرجل أخاه في وجهه، أن يمدح الرجل أخاه في وجهه. ما تجيش قدام واحد مثلا تقول له أنت يا أخي والله نحسبك من المتقين، ما هل تقول لك انت اقول لك انت مدحته؟ لا لا، قلت له انا حسابك من المتقين. انا قلت حاجه انت حسابك، ما هو انت كده هو اكنك بتقول له انت من المتقين، لكن المطلوب انك ما تمدحوش في وشه خالص. اذا اردت ان تمدحه ففي غيابه قل والله فلان الفلاني دوت نحسبه على خير، نحسبه على خير، نحسبه يتقي ربه عز وجل، نحسبه من المخلصين، نحسب ان اعماله باذن الله تكون مقبوله. لكن ما تجيش في وشه كده تقول له انت ما شاء الله عليك اعمالك مقبوله. عرفت منين؟ تعرفت منين ان اعماله مقبوله؟ مش يمكن اعماله مردوده؟ ولا ادراك. هذا مدح، والمدح ذبح، المدح ذبح. بتمدح واحد اكنك بتذبحه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، بمدحك اياه اكنك ذبحته. اذا انت ترفق على اخيك ولا تمدحه في وجهه. ايضا علو اليد ونفوذ الامر، علو اليد ونفوذ الامر من الاشياء التي تعمل على تضخيم هذا الصنم. علو اليد ان انت ليك منصب، ليك منصب او ليك يد على الناس، ولان لك وجاهه او لك منصب فانت لك الحريه ان تتكلم ولا يعترض عليك احد. تخيل مثلا رجل مدير شركه وعمال يقول اعملوا تعملوش، اطلع ما تطلعش، انزل شيل حط كسر هد، حد يقدر يعترض عليه؟ راجل مدير، راجل مسؤول، ما بالك لو كان رئيس تبقى حاجه كبيره قوي، مش كده؟ طب لو كان امير حاجه كبيره جدا. لما الانسان يكون في منصب، يكون في مكانه، يكون في وجاهه، دوت مكان الانسان بيفتن من خلاله. لماذا؟ لانه يرى ان لا احد يعترض عليه. لما ما حدش يعترض عليك خالص انت تحس انك انت ايه؟ انك صح، مش كده؟ انت عمال تتكلم ما حدش بيعترض عليك، ما حدش بيقول لك انك بتقول حاجه غلط خالص. هذا يزرع في قلبك انك ما تتكلم الا صوابا، فيولد عندك انك انت راجل ما بتنطقش الا الصواب، فيتولد هذا المرض العجب انك معجب بنفسك، انك يوم ما بتتكلم في موضوع تصيب في هذا الموضوع، تعطي الاراء الصائبه الناجحه الموفقه في هذا الموضوع. المرض دخل، دخل ليه؟ لانك في مكانه سمحت لك انك تعدي المرض دوت وتدخله الى قلبك. ايضا من الاسباب قله مخالطه الاكفاء، قله مخالطه الناس اصحاب الكفاءه. انت في مكان، انت ماهر، نفترض ان انت مثلا في مكتب كمبيوتر وانت الوحيد المتمكن من تشغيل الاجهزه وصيانه الاجهزه، انت هتظن ان انت باشمهندس كبير جدا مش اكبر منك. طب تخيل كده ان احنا جبنا باشمهندس تاني جنبك وكان برضه بيفهم في الكمبيوتر ولا يقل عنك في خبراتك ولا امكانياتك، في الحاله دي انت هتتكبر؟ ما هو مفيش حاجه انت ما بتعرف تعملها لوحدك، اللي انت بتعمله هو بيعمله، انت يعني لم تاتي بجديد، كل ما انت تبتكره هو يبتكره، كل ما تفعله هو يفعله. اذا وجود الكفاءات في المكان يمنع وجود هذه الاصنام. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا في مساجدنا في انشطتنا نجعل بدل الواحد اثنين في اي نشاط، بدل ما تجعل واحد اعمل ايه؟ اثنين. لماذا؟ حتى يحدث صوره من التعاون والتنافس فينتج عمل افضل ولا يتسلل المرض الى احدهما. ما فيش واحد يظن ان هو اللي بيفهم والباقي ما بيفهمش، ان هو اللي بيحسن التخطيط والباقي ما بيخططش. لا، انا عندي ناس اصحاب كفاءه وذوي امكانيات يستطيعوا ان يبتكروا ويبدعوا، ولذلك يقل تضخم هذا المرض في الناس. ايضا من اسباب وجود هذا المرض تربيه الابوين، النشاه الاولى، ان الابوين مربينك انك انت مفيش احسن منك، دايما يقولوا لك زي ما قلنا كده ان انت احسن واحد فين؟ احسن واحد في الحته. يقول لك يا ابني احنا مربينك تربيه محدش في المنطقه هنا مربيها لاولاده، احنا وانت صغير كنا بنجيب لك ونجيب لك ونجيب لك وشربناك واكلناك وربيناك، اوعى تكلم الجيران دول وحشين، اوعى تكلم الجيران دول جايين من زعربانه ولا جايين من دنه ولا جايين من اي حته، اوعى تكلمهم. لا لا لا، طبعا ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيرفع هذا الصنم في نفس هذا الطفل، وفي نفس الامر كانه يحتقر الناس، كانه يحتقر الناس، وهذا ليس صواب، هذا ليس صواب. التربيه احيانا الاب نفسه هو بيكون في عنصر الكبر والغرور والعجب، كل ما يقعد مع اصدقائه يقول انا ربيت اولادي احسن تربيه، انا وديتهم احسن مدارس، انا علمتهم احسن تعليم، يقعد مع الناس او يقعد معاك وانتوا قاعدين بتاكلوا كده هو مثلا وعملت حاجه غلط يقولك ليه عملت كده، هو انا قصرت معاك، ده انا ياما اكلتك وياما شربتك وياما لبستك وياما وياما وياما، يفضل يذلك وانت قاعد بتاكل لغايه ما نفسك تتسد عن الاكل وتقوم، اخد بالك؟ وهو في هذا الوقت يغرس هذا المرض العضال في نفسك. انت حسيت ان الواحد لازم يقول انا عملت انا عملت انا عملت، صاحب انجازات بصفه دائمه. ايضا وجود نقاط ضعف في شخصيه الفرد، احيانا الانسان يكون عنده نقص، يكون عنده نقص، ولذلك يرى انه اذا تعالى على الناس فانه يسد هذا النقص ويعوض هذا العجز. ايضا من الاسباب الاشتهار بين الناس، الشهره لها اثر، الشهره لها اثر. افرض انسان مثلا مغمور لا يعرف عنه الناس شيء، يقعد كده وبيدرس لإخوة ويقعد معاه ومحدش عارف عنه حاجة، هذا يكون المرض عنه بعيد. أما إذا كان إنسان مشهور اسمه ما نازل على القنوات الفضائية وفي النت وهنا وهنا والعالم كله يعرفه، العالم كله يعرفه، المرض يكون قريب إلى نفسه أم لا؟ يكون قريب على الأقل، يقول لك لو الشيطان دخله يقول لك ده ما فيش واحد في العالم ما يعرفنيش. العالم مش بنتكلم على مصر ولا السعودية، ده احنا بنتكلم على مستوى القارات، ما فيش واحد في العالم يجهلني. والعياذ بالله الشيطان يدخله والمرض يتمكن منه، والصنم يبقى صنم، يبقى صنم حقيقي. ولكن او الحمد لله رب العالمين ان العلماء الربانيين ينتبهون لهذا الامر، ينتبهون لهذا الامر. الامام احمد رحمه الله في مرض وفاته وقف الناس حوله يقولون لا يا امام قل لا اله الا الله، الامام احمد إمام أهل السنة يقول ليس بعد، يا نهار أبيض هيموت من غير ما يقول لا إله إلا الله، يقول يا إمام قل لا إله إلا الله فيقول ليس بعد، يا إمام قل لا إله إلا الله يقول ليس بعد، يعني مش دلوقتي، أنا مش دلوقتي، يعني إيه مش دلوقتي؟ ثم أفاق إمام فقال يا إمام كنا نقول لك قل لا إله إلا الله تقول ليس بعد، فقال أن الشيطان أتاني، أتاني إبليس وقال فتاني يا أحمد، شفت اللي كان بيحصل؟ قال فتني يا احمد، فتني ما قدرتش عليك، عشان يقول له ايوه امال ايه تدخل باب الامام احمد. كان اصابه العجب في اخر لحظات حياته، كان مات على عجب وكبر، ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. شوف الشيطان عايز ايه من الامام احمد، عايزه يرضى عن نفسه، عايزه يرضى عن نفسه لحظه بس، لحظه لحظه قبل ما يموت، لحظة يرضى عن نفسه. هي اللحظة دي كفيلة انها تدمر العمل، والعياذ بالله كفيلة انها تدمر العمل. قال له فتني يا احمد، قال ليس بعد. هكذا العلماء الربانيين، من الذي وفق الامام احمد الى ان يقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى. دي مش امكانيات الامام احمد ولا قدرات الامام احمد، بل هو توفيق رب، رب الامام احمد. الله عز وجل هو الذي وفقه، هو الذي سدده، هو الذي جعل لسانه ينطق بهذه الكلمات ويقول للشيطان ليس بعد، ليس بعد. إذن الشهرة، الاشتهار يكون سبب في أن الإنسان ممكن يكون معرض لهذا المرض. ثم ندخل الليلة في مظاهر وجود هذا الصنم. واحد يقول لك أنا ما أعرفش، طبعا أنت دلوقتي حيرتنا، كل حاجة بقت شائكة، بقينا أكننا ماشيين على دبابيس وعلى شوك. هنعرف إزاي أن إحنا مرضى أو غير مرضى؟ ازاي مظاهر المرض ده؟ مظاهر المرض ده اكن دكتور انت بتروح تكشف عنده، بيلاقي شويه سخونيه ويلاقي شويه مش عارف اسهال ويلاقي شويه حاجات، يقول لك ان عندك كوليرا. خلاص هو حدد المرض، حدد المرض على اساس ايه؟ ان هو عنده بعض المعطيات، ان واحد بيسخن وبيرجع وعنده اسهال ومش عارف عنده ايه، يبقى عنده كوليرا، عنده حاجه في المعده، عنده ميكروب، عنده، ويديك على ضوء ايه؟ يدوك تيجي تقول انا دماغي مصدعه وعيني مزغلله، اقول لك طب روح اكشف نظر. خلاص مش عارف ايه، اقول لك طب انت عندك ضغط وديك برشمتين. اذا مظاهر هي الاشياء التي ترشد على وجود المرض من عدم وجود المرض. ما هذه المظاهر؟ اول حاجه عندنا ثمان مظاهر. المظهر الاول كثره الحديث عن النفس، هنقول الثمانيه ثم ناخذهم على وجه التفصيل باذن الله. كثره الحديث عن النفس، المن بالعطايا، المن بالعطايا، طلب الأعمال والتقدم إليها، كثرة أحلام اليقظة، طبعا كثرة أحلام اليقظة أنه يبقى مشهور يبقى نجم زي ما نشوف، صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة، التعالي على الناس، استصغار الآخرين، ثم بعد ذلك بعض الأمثلة. مظاهر الإعجاب بالنفس: أول مظهر كثرة الحديث عن النفس، كثرة الحديث عن النفس، وهذه آفة. أنت لما تحس أن أنت دايما تتكلم عن نفسك وعن إنجازاتك وعن إمكانياتك وعن اللي أنت عملته حتى مع عيالك، تحس أن أنت عندك كده هو سبب أو مظهر من مظاهر العجب. يبقى لازم تخلي بالك من نفسك، لازم تخلي بالك من نفسك. زي ما ذكرنا أن الأب بيبقى فخور بتربية أولاده، حتى لو جلس في مجامع الناس يقول لهم أنا ربيت أولادي كذا وكذا وعلمتهم ووديتهم وخليت وهكذا. حتى الداعية يكثر من الحديث عن نفسه، وهذه آفة العلماء، إن الداعية يكثر من الحديث عن نفسه. يعني يقول لك، طبعا يقول بتواضع، يقول بقى بتواضع الحمد لله أنا بيحضر لي جمهور ما بيحضرش حد. أنت تحضر في المحاضرة عندي تلاقي الناس بره وجوه وفي الشوارع وقاعدين على النت وقاعدين على القنوات الفضائية، يعني ممكن كام واحد بيسمعوك عم يشيك، ممكن مليون اثنين مليون، مفيش مشكلة. يبقى هو عنده ايه؟ عجب، متخيل ان الناس كلها بتسمع له لوحده. اصل انا بس اللي بعمل كذا وكذا في الخطبة، اصل انا خطبتي بتتميز بكذا، او انا دروسي بتتميز بكذا، او انا بعمل كذا وكذا. هذا كله من مظاهر العجب، هذا المظاهر العجب. وزي ما قلنا ان الدعاء ايضا بيكونوا معرضين لمثل هذا المرض العضال والعياذ بالله، ويجب عليهم ان يتخلصوا منه اولا باول. ثم بعد ذلك طلب الاعمال والتقدم اليها، من المظاهر طلب الاعمال والتقدم اليها. فمن مظاهر تضخم الذات ورؤية النفس انه يطلب الاعمال ويتقدم الى القيام بالاعمال. يعني ما نساعدش بعضين، لا نساعد بعضين، بس احيانا يطلب اي عمل تجد ان هو بيبادر بسرعة ليقوم بهذا العمل حتى وان كان لا يعرفه، حتى وان كان ما يعرفوش. مين يعرف يروح المحل الفلاني؟ يقولك انا روح. طب تعرف السكة؟ لا ما اعرفش. طب تعرف حد هناك؟ لا ما اعرفش. طب تعرف توصل ازاي؟ لا ما اعرفش. طب ما انت عايز تروح ليه؟ طب ما في غيرك عارف ممكن يروح. واضح؟ اذا الانسان لما يتصدر في عمل بغية ان يظهر، بغية أن يراه الناس، هذا مظهر من مظاهر الإعجاب بالنفس. لكن افرض مثلا إحنا فعلا محتاجين لعمل، وإنت اللي بتعرف تعمله، إنت بتعرف تعمله. يعني مثلا عايزين نعمل شوية حسابات، وإنت راجل بتاع حسابات ومحاسبة وتجارة وتعرف تحسبها، أنا خريج تجارة ممكن أعمل لكم الحسبة دي. خلاص يبقى إنت هنا ما يعني لا تعرض نفسك وأنت تريد العجب والكبر، ولكن إنت بتعرض إمكانيات متاحة عندك، كما فعل يوسف عليه السلام. كما فعل يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. هو لم يكن يطلب هذا من باب الغرور ولا من باب العجب ولا من باب الكبر، وإنما كان يطلب ذلك لإصلاح الأمر ولمصالح المسلمين ولنشر الدين، لأنه كان يؤمن بالله تبارك وتعالى، ولذلك اختار هذا العمل حتى يستطيع أن يحتك بالجمهور ويستطيع أن يوصي إليهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان لو طلب القيام بالعمل وكان مخلص فيه مفيش مشكلة، أي عمل ممكن تطلبه. لكن أهم حاجة اسأل نفسك أنت بتطلبه ليه؟ أنت بتطلبه ليه؟ لو أنت بتطلبه لله سبحانه وتعالى، تطلبه ابتغاء الأجر والثواب. افرض واحد غيرك قام بيه، تزعل؟ مش هتزعل. مثلا أنت جاي كده من بيتكم وناوي تأذن، كويس ممتاز جدا، ناوي تأذن ليه؟ ابتغاء الأجر والثواب. مؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أعناق عالية عظيمة طويلة يوم القيامة، مكان عالي. المؤذن إذا أذن يستغفر له كل حجر ومضر ووبر، أي حاجة تشهد له، أي حاجة تسمع صوته تشهد له يوم القيامة أنه كان بيأذن، ثواب كبير للمؤذن. جيت عشان أذن، وأنا داخل أذن فلان جه وسبقني ودخل على الميكروفون وأذن، أنا بقى أعمل إيه؟ ها تزعل؟ خلاص قدر الله ما شاء فعل. انت جاي من بيتكم بنية ولا من غير نية؟ اخدت الاجر ولا ما اخدتش الاجر؟ اخدت الاجر. اذا كنت تتخذ اجر خلاص اجرك وقع على الله سبحانه وتعالى، اما تبقى انت متضايق وليه؟ ده انا قاعد من الصبح ادرب نفسي على الاذان، وكنت عمال أقلد الحذيفي وأقلد المنشاوي وأقلد فلان وهو بيأذن وفلانه عشان أجي أؤذن أذان حلو في المسجد. يبقى أنت كده ما كنتش جاي تأذن لله سبحانه وتعالى، أنت كنت جاي تستعرض. كذلك هذا الذي أتى ليصلي، نفترض مثلا إحنا قلنا إن المسجد فيه اثنين مؤذنين راتبين أو ثلاثة، وقلنا الأولاني مش موجود يبقى التاني يدخل. طيب بدأنا الصلاة، الأولاني مش موجود التاني هيدخل، وفجأة الأولاني جه. ها شعورك ايه بعد ما خلاص كنت هتتقدم؟ ده انت كنت خلاص خطوتين وتبقى في القبلة. ها شعورك ايه؟ انت زعلان؟ انت فرحان؟ انت متضايق؟ متضايق ليه؟ متضايق ليه؟ وصولك ما تضايقش، انت داخل تصلي ليه؟ المفترض انك انت بتقيم شعيرة من شعائر المسلمين، طب غيرك هيقيمها وهو الاولى بيها، لاننا اتفقنا على ذلك. ما الذي يحزنك؟ تقول اصلا انا من الصبح عمال اجود في الربع ده، من الصبح عمال اعيد وازيد فيه، بقالي من اول النهار عمال اراجعه عشان اقوله صح. يبقى انت مش جاي تقوله لله. اذا لابد ان نعدل نوايانا، نقبل على عمل لا باس بذلك، ولكن قبل ما نقبل على عمل نقول احنا بنقبل ليه. احنا بنقبل ليه؟ مش معنى كده بقى بنرفع رايه الكسل والخمول وكل واحد يكسر يقول لا ده مش عايز انا هسيبها لله. لا ما تسيبهاش لله حبيبي، انت اعمل لله سبحانه وتعالى، واذا سبقك غيرك قل قدر الله مش هفعل، تاخذ الاجر بالنيه باذن الله تبارك وتعالى. اذن لابد اولا من احضار النيه، لماذا نفعل هذا العمل؟ لا نطلب العمل ابتغاء الرياء والسمعه ولا الشهره، ولكن نطلبه لاقامه امر الله تبارك وتعالى. ايضا من المظاهر صعوبه التلقي من الغير أو قبول النصيحة، صعوبة التلقي من الغير، وهذه مشكلة، مشكلة صعوبة التلقي من الغير. يعني صعوبة التلقي من الغير؟ هقول لك أنا قصة كده. افرض مثلا أنك أنت لسه ملتزم جديد، بالك مثلا سنة ولا حاجة ولا سنتين، المهم الإخوة قالوا لك اقعد اشرح لنا كده هوت يعني في كتاب معين، فانت مسكت الكتاب تحضر في البيت وتذاكر وتسمع الشرايط و وتيجي تدرس الكتاب. انت عمال تدرس عمال تدرس. طيب جينا في مره وقلنا لك بقى بلاش الدرس النهارده وتعالى بينا نسمع الدرس بتاع الشيخ فلاني في المسجد. ها يلا بينا نسيب الدرس، مش هناخد درس عندك النهارده، كلنا هناخد بعضنا ونروح للشيخ فلان نسمع عنده ندوه النهارده، درس النهارده. انت راح تعمل ايه؟ احيانا تحس ان انت ايه بس انا حضرت، طب ما مش مشكلة احنا الشيخ نسمع الشريط بتاعه مش كده، وتبقى انت عايز تأجل من روحك للشيخ ومش عايز تروح تسمع عنده. لماذا؟ لانك انت خلاص بقيت شيخ، بقيت شيخ. يجي مثلا الاخ في المسجد الكبير او الشيخ في المسجد يجي يدي الدرس، تبقى انت واخد بعضك وماشي. ماشي ليه؟ ما انا بدي درس ازاي وفاهم اللي هيقوله، حافظ كل اللي هيقوله، هقعد ليه؟ ملاش لازمة القعدة مش كده؟ ملاش لازمة القعدة. لا غلط، فيها لازمة القعدة. وانت قاعد تحفك الملائكة، يذكرك الله، تتنزل عليك السكينة، انظر يغفر لك ربك عز وجل، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. جلوسك مهم جدا، جلوسك يعني انك تحطم الصنم، بتجبر نفسك انها تقعد تتعلم وتتأدب وتتربى. لكن طول ما تحس ان انت خلاص مش هسمع من حد، ما انا خلاص بحضر مع نفسي وبدرس مع نفسي وانا خلاص بقيت استاذ، لا، طول ما انت تحس انك بقيت استاذ يبقى انت بقيت فاشل، فاشل مش استاذ. لان الانسان كلما ازداد علما بيزداد جهل، بيزداد جهل، زاد جهل ايه؟ يدرك جهله، يعرف جهله، يعرف انه كان جاهلا. كلما ازددت علما تدرك انك كنت جاهلا، مسائل كتير جدا ما كنتش عارفها. الله، ما كنتش عارفها ليه؟ لانك انت كنت جاهل. فتعرف حقيقة نفسك ان انت جاهل، والله عز وجل قال وما اوتيت من العلم الا قليلا. اذا يجب علينا ان ننصت لهذه المسألة. حس بنفسك ان هو لما واحد يجي يتكلم بتقعد تسمع ولا عايز تمشي؟ لو انت عايز تمشي يبقى انت اكيد في نفسك في حاجة. واحد يقول لي بس انا عندي قطر وهركب القطر، عندي مواصلات وعندي مشوار وعندي معاد، مفيش مشكلة روح، مفيش مشكلة طالما عندك ارتباط روح، مفيش مشكلة. لكن انت ما عندكش حاجة خالص، والخمس دقائق والعشر دقائق للكلمة هتلقى فيهم مش هيأثروا معاك في حاجة. تاخد بعضك وتمشي ليه؟ لأنك أنت مش عايز تسمع. أنت خلاص بقيت بتقول بس، بقيت بتعطي، بقيت بتعلم، لكن ما عندكش استعداد أنك تقعد تحت أقدام العلماء وتتعلم. ودوت معناه أن أنت خلاص الصنم جمد، الصنم بقى في قلبك صح. يحتاج إلى تحطيم الأصنام. جاهلية، جاهلية في القلوب، نحتاج إلى تحطيم الأصنام. إذن لابد أن نراقب أنفسنا. أنت شعورك إيه؟ أنت وأنت بتدرس بتبقى أنت مبسوط جدا أنك بتعلم الناس و و و طيب افرض واحد تاني جه يدرس لنا بقى، هقوم هنصرف مش هتعلم؟ لا، لازم تقعد، لازم تتعلم، لازم تنصت. من مظاهر المرض انك انت ما بقاش عندك حسن انصات. حسن انصات يعني انت ممكن تبقى قاعد في الجلسة وقاعد تلعب وقاعد مشغول، انت قاعد مضطر تقعد في الجلسة، قاعد بقى تلعب في الساعة، قاعد تلعب في شعرك، قاعد تلعب في ثوبك، قاعد تلعب في ورقة في جيبك، قاعد تطلع المحمول وتشوف التليفونات اللي جيت لك وتعمله على الصامت وتعمله على المصامت. هل هذا حسن انصات؟ لا، مش حسن انصات. هذا ايضا يؤكد المرض، انك مريض مش عايز تقعد منصت، مش عايز الناس تشوفك وانت منصت، مش عايز الناس تقول عليك انك بتتعلم. انت خلاص بقيت معلم، وهذا مرض. ما من انسان الا ويحتاج الى العلم، كما ذكرنا في الاسبوع الماضي قصة موسى عليه السلام رافق الخضر، والخضر كان اقل منه في العلم، ده كان نبي. يعني موسى عليه السلام كان نبي، بل ومن اولي العزم من الرسل، مكانة عالية اعلى من مكانة الخضر. الخضر اقصى ما هناك انه هو يبقى عبد صالح، اقصى ما هناك انه هو يبقى عبد صالح. موسى عليه السلام رسول ونبي، بل ومن اولي العزم من الرسل، كلمه ربه عز وجل، اصطفاه بالكلام. ربنا كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. موسى ما زال يحتاج الى العلم؟ موسى يحتاج الى العلم. إذن أين نحن من العلماء؟ ينبغي أن نلزم ركب العلماء، وأن نزاحم ركب العلماء بركبنا، حتى نتعلم من علمهم، ونستطيع أن نبذل لهذا الدين من العلم الذي تعلمناه منهم. صعوبة التلقي الأنا بتبقى عالية، إن أنت شايف نفسك، ما ينفعش تقعد تسمع لحد خلاص، هسمع لمين؟ ده بيتهته هو بيتكلم، ده مش عارف يقرأ الحديث، ده مش عارف يعمل، ده مش عارف، ده مش عارف، ده كل ده مرض. مش عارف مش مشكلة، اقعد انت وطلع الاخطاء في الاخر خالص بينك وبينه، قل له والله في اخطاء كذا كذا، جزاك الله خيرا على الكلمة، كانت جميلة، كانت ممتعة، كانت مفيدة، ولكن في كذا وكذا وكذا، وعلمه ارشده بدل ما تسيبه يفسد الناس. جلستك هتكون مفيدة وسيكون لها اثر باذن الله تبارك وتعالى، لكن لا تشعر بتميزك، لا تشعر بانك شيء فريد، لا، خليك عبد متواضع، خليك عبد متواضع. كان ابن عباس رضي الله عنه وهو من هو من النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على أبواب العلماء تسفه الريح، الريح تحمل الرمال وتجيبها على وجهه، وهو يجلس على باب الصحابي حتى يسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما تكبر، ما تعالى، ما غلا، ولكنه كان متواضعا رضي الله عنه. أيضا من مظاهر هذا المرض استصغار الآخرين، استصغار الآخرين، إنك تحتكر الآخرين، إنك تحس إن الناس التانية إيه أقل منك، أقل منك في الشأن وفي المظهر وفي كل شيء. طبعا وهذا مرض أيضا، إنك أنت تحس إن الناس صغيرة وأنت كبير، يبقى ده مرض ولا مش مرض؟ هذا مرض يحتاج إلى تعديل. ولتتذكر كذلك أن الله عز وجل خلقنا كلنا سواسين، وأن الناس يبعثون عند الله تبارك وتعالى. دخلي وأن الناس يبعثون يوم القيامة سواسي، ينفخ في الصور كل من في القبور يقومون. مفيش بقى الرؤساء يتفضلوا الأول، مفيش، ده الأول دي هيولع الأول، مفيهاش يتفضل الأول دي، ينفخ في الصور تبعثر القبور، يخرج كل من في القبور، كلهم كلهم زي بعضهم، حفاة عراة غرلا زي ما أمهاتهم ولدتهم. إذا كان الناس سواسية وأمام رب العالمين سواسية، لماذا نفرق نحن؟ لماذا نفرق؟ لماذا نتعالى؟ لماذا نتكبر على خلق الله تبارك وتعالى؟ إذا وجود التكبر، وجود هذا الإحساس إنك أعلى من غيرك، إن غيرك أقل منك، هذا مرض. طب وإذا كان فعلا في أقل منك، لو كان في أقل منك احمد ربنا إن ربنا خلاك أعلى، وربنا عز وجل خلق الناس طبقات، ربنا سبحانه وتعالى فاضل بين الناس، ولكن ليشكر هذا وليذكر هذا ربه تبارك وتعالى. الغني يبص للفقير، لو أنا كنت فقير كان إيه حالي؟ الفقير يبص للغني الذي يتكبر يقول ده لو كنت غني وطاغي كده كان هيبقى إيه حالي؟ الحمد لله أننا فقير، فيرضى بنعمة ربه تبارك وتعالى. وفي هذا أيضا هذه القصة، حينما كان الطفل الصغير يرضع مع أمه، ومر هذا الجبار فقالت أم الغلام اللهم اجعل ابني مثله. أم بترضع ابنها ولا بيرضع من ثدي أمه، مر عليها رجل ذو شارة، ذو شارة عربية على عصرنا عربية، على أيامهم بقى بغال وحمير وجمال وحرس قدامه وحرس ورا، حرس برضو حمير قدامه ورا في كل حتة الحرس راكبين وإيه وقاعدين، وذو شارة ما هذا ومكانه. فالست بقى مسكينة يا عيني بتحب لابنها الخير وتظن أن هذا هو الخير، قالت اللهم اجعل ابني مثله، يا رب يبقى زيه ذو شارة والناس تهويله والناس تبقى قدامه وراه، اللهم اجعل ابني مثله. انظر قدرة ربك عز وجل. فترك الغلام ثدي أمه ثم قال اللهم لا تجعلني مثله. معجزة، أنطق الله عز وجل هذا الطفل رضيع، ده مش عنده سنتين ولا أربعة، هذا يرضع، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع أصبعه في فيه يحكي ارتضاع الصبي، يعني ازاي الطفل كان بيرضع، يعني مش مجرد انه لك طفل صغير يبقى صغير سنتين ثلاثة ممكن يتكلم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يبين انه كان يرضع، يضع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعه في فيه يبين لأصحابه كيف كان يرضع الصبي، يعني طفل صغير ما بعرفش ينطق، ومع ذلك ترك ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. فمرت جارية يضربون ويشتمونها يقولون سرقت زنيت، ثم قالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها، يا رب مش عايز زيها، اللهم لا تجعل ابني مثلها. فأترك الغلام ثدي أمه ثم قال اللهم اجعلني مثلها. عجيب، ايه ده؟ ثم تراجع الحديث فقالت قلت عندما مر هذا الرجل قلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعله مثله. ثم مرت هذه الجارية فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال الغلام أما هذا فجبار، جبار عند الله عز وجل أين مكانه؟ في النار والعياذ بالله. أما هذه الجارية يقولون سرقتي زنيت، وما سرقت وما زنت، وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هي تتقرب إلى ربها، تلجأ إلى ربها، تحتمي بربها، وهذا جبار لا يعرف ربه تبارك وتعالى. عاتب زي مين؟ زي الجبار الذي لا يعرف ربه، أم هذه الجارية الصغيرة الضعيفة التي لضعفها تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تلجأ إلى ربها تبارك وتعالى؟ هذه آيات عظيمة. إذن لا، نحن لا نستصغر أحد، لا نستصغر. انظر لنفسك لو كنت أنت مكانة كيف سيكون الحال وكيف سيكون الوضع. أيضا من الأشياء التي من المظاهر المن بالعطايا، المن بالعطايا، أنك تدي الحاجة وتمن بها. يقول أن صاحبها لا يعطي عطية لأحد ولا يقدم له خدمة إلا ويمن عليه بها، بل يعمل كذلك على استنطاق لسانه بمدحه وشكره. يعني واحد يديك مثلا هدية أو يعمل معك أي خير أو أي معروف، أنت خلاص تقول جزاك الله خيرا، مش كفاية كده؟ واحد عمل معك معروف وصلك، خلاص تقول جزاك الله خيرا، هو مش عايز كده، كده شوية قوي، ده عايزك كل ما تقابل الناس تقول والله عم محمد راجل طيب، قابلني بالعربية وخدني ووصلني، مش كده وبس، ولما تقابل حد تاني والله عم محمد راجل طيب، قابلني بالعربية ووصلني، عايزك كل شوية تقول. ليه؟ هو بيمن بالعطية ومش عايزك تشكر، لا ده مش عايزك تشكر بس، ده انت عايزك تعرف اللي ما شافش انه وصلك، اللي ما شافش يشوف، يعني اللي ما شافش واللي ما عرفش يعرف، هذا يمن بالعطية، فكيف يكون عند ربه تبارك وتعالى؟ أيضا كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس من المظاهر، كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس، فتجد كثيرا ما يحلم بالشهرة وارتفاع شأنه بين الناس وقيامه بأعمال خارقة تلفت إليه انتباه المجتمع. دائما كده من المظاهر أنه هو عنده أحلام يقظة، قاعد كده مرة مثلا بيسند على المنبر بتاع المسجد وصرح يا أبقى خطيب على المنبر واضهز في المنبر إن الحمد لله والناس كلها تذكرني وتصور بالفيديو واطلع على النت واطلع في القنوات القنوات الفضائية وبلوي استضافة وحديث صحفي واحنا الآن مع فضيلة الشيخ. انت قاعد تحلم تحلم مش عايز تصحى، وانا اقول لك الله نكمل الصلاة. طب يا عم نكمل الصلاة خلينا نحلم، عايز تكمل حلم، حلم ممتع، حلم ممتع انت بالنسبة لك حاجة رائعة. هكذا ايضا يدل على المرض حتى الاحلام، حتى الاحلام. ما احنا بندور على كل الاسباب كل المظاهر، بس خد بالك افرض واحد نايم وغرقان في النوم وحلم انه بقى راجل مشهور، نوم انت مريض؟ لا خلاص، طالما انت حلمت فعلا وانت رأيت فيما يرى الرائي فيما يرى النائم فعلا، خلاص ده ان شاء الله يبقى رؤية كويسة ونشوف ايه نفسرها. لكن وانت قاعد كده هو وحاسس بالعربية اللي ماشية ورا وحاسس بالراجل بيتكلم جنبك وحاسس بالدنيا حواليك وانت عمال سرحان في ملكوت تاني ان انت بقيت مش عارف فين، مثلا النهارده ده انت رحت النهارده الدنمارك وبكره رايح النرويج، كل دي محاضرات ولقاءات عمال تحلم والناس عمال بقى تسقف لك. ما مش مشكله بقى هو بيغني ولا هو مطرب ولا عمال بقى الناس تحييه وتهنيه، هذا يدل على هذا المرض العضال في نفس الانسان والعياذ بالله. ايضا من مظاهر هذا المرض التعالي على الناس، التعالي على الناس دائما تراه يتعالى على الناس، ومن مظاهر هذا التعالي أنه ينصح الناس. إيه ده؟ يعني هو الواحد ما ينصحش الناس؟ لا، بقيت الجملة، ولا يقبل نصيحة الآخرين، ولا يقبل نصيحة الآخرين، يعني ينصح الناس والناس تسمع نصحه. واحد يقول بس أنا ليا ملحوظة صغيرة، أنت ثوبك طويل شوية وعايزين نقصره، ده إسبال، هتفهم أكتر مني؟ ده مش إسبال، ده لسه منهم، انت مش منهم، ده مش مزبل، ده حاجة تانية. يعني هو لا يقبل نصيحة الآخرين، وفي نفس الوقت يصب على الناس جام نصائحه، مجموعة نصائح، كتالوج نصائح، ينصح هذا ويعرض هذا. ولو واحد جه ينصحه يقول له أنت مثلا تقصر لحيتك، أو أنت تحلق لحيتك، أو أنت ثوبك طويل، أو أنت تغتاب المسلمين، أو أنت تفعل كذا أو تفعل كذا، وكأن الدنيا قامت ولم تقعد، لا يقبل نصيحة الآخرين. يبقى دوت في تعالي ولا لا؟ أما الإنسان المتواضع، الإنسان الذي ليس عنده هذا المرض، إذا قلت له فيك بعض العيوب يقول مرحب مرحب يلا بينا. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرئا أهدى إلي معايبي، أهدى إلي معايبي، بيعتبر العيوب هدية، لأنك إذا عرفتني عيوبي قومتها وصوبتها فصرت إلى أفضل. لكن إذا أنت رأيت عيوبي وسكت، وهذا رأى عيوبي وسكت، أنا أصبحت أجمع السوء كله، كل السوء أصبحت أنا أجمعه. لكن إذا كنت تنصحني وأنا أعدل من شاني، تنصحني وأعدل من شاني، لا شك أن هذا يدل على سلامة القلب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الأمر الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الإنسان يعني في حالة أن له حق يأخذه كاملا، في حالة أن له حق عند الناس يأخذه كاملا، وفي حالة أنه يعطي أنه الذي سيخرج تجده لا يقبل على هذا، ضعيف في هذا الباب. من بعض هذه الأمثلة يعني في الأسباب والمظاهر التي تؤدي إلى هذا المرض، إبليس لعنه الله، إبليس من أكبر المرضى بهذا المرض، من أكبر المرضى، إذ أنه صرح بسبب عدم سجوده لآدم، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، لم أكن، يقول لك إيه، أنا أفضل منه، أنا خير منه، أنا خير منه، إزاي أسجد له؟ عندما تشعر أنك خير من فلان فأنت مريض. لماذا؟ لأن فلان ده ممكن يكون أفضل وأنت مش عارف باب الفضل فين، ممكن يكون أفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأمر بالتقوى وليس بالمظهر، بالجوهر وليس بما نشاهده. ممكن إنسان يكون بذل قدامك ضعيف ومجهوده ضعيف، لا إمام ولا هو خطيب ولا هو بيصعد على المنابر ولا بيدي دروس ولا ولا، أنت تقول ده ملوش في الدين، ده ما بيخدمش في المسلمين. لا بالعكس، ربما يكون أشعث أكبر مدفوع بالأبواب ولو أقسم على الله لأبره. يعني إنسان مجهول ما حدش يعرفه، ومع ذلك له مكان عند ربه عز وجل. كلنا يذكر أويس بن عامر القرني رضي الله عنه كيف أنه كانت له دعوة مستجابة. تخيل لما واحد يبقى له دعوة مستجابة يبقى مكانته عند ربنا عز وجل إيه؟ عظيمة جدا، ومع ذلك ما كان أحد يعرفه، ما كان أحد يعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر أنه إذا رأى أويس بن عامر القرني أن يستغفر له، إن عمر يطلب من أويس أن أويس يستغفر لعمر. وعمر كان يومها أمير المؤمنين، كان يومئذ أمير المؤمنين، ومع ذلك يبحث عمر في كل موسم حج عن أويس بن عامر القرني حتى يقدر له ربه عز وجل ويلتقي به ويسأله أن يستغفر له. أويس بن عامر القرني يستغفر له، ولكن يطلب من عمر ألا يخبر عنه أحد. ويمشي أويس القرني ويموت أويس القرني فين؟ ما نعرفش، محدش يعرف مكانه، محدش يعرف أثره. وكان له فضل، ذو البجادين يهاجر ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع من بلده، أهله يقول له أنت رايح فين؟ بفلوسك؟ بهدومك؟ مش ممكن. نزعوا ثيابه، جردوه من كل أمواله، حتى ثيابه نزعوها من فوقه. امرأته الكافرة ألقت عليه بجاد حتى يصر بدنه، عباية زي عباية حتى يصر بدنه، ثم أخذه وشقه نصفين فجعل أحدهما إزار والآخر رداء، واحد وعلى وسطه واحد على ظهره، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجد في معركة، يدخل المعركة ويقتل في الحال، يموت ذو البجادين، يموت ما لحقش يعمل حاجة، هاجر وصل النبي صلى الله عليه وسلم مات. وقف النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر يفحران القبر. تخيل مين اللي بيفحر القبر؟ أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي نزل في القبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في القبر ويقول لهما ادليا لي صاحبكما، نزلوا لي صاحبكم، نزلوا لي ادليا لي صاحبكما. مين اللي يشيله وينزله؟ أبو بكر وعمر. مين اللي يستلمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يضع على يديه ويقول ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يضعه في القبر ويدعو له، اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. ذو البجادين عبد الله بن مسعود واقف بعيد بيراقب الموقف، قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة، قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة. لماذا؟ هذا الرجل التقي الخفي الذي لا يعرفه أحد. إذن لا تتكبر على الناس، ربما تجد رجل شكله ضعيف، شكله مسكين، شكله غلبان، لكن هو عند الله عز وجل أكرم وأتقى وأرفع وأنقى منك عند ربك تبارك وتعالى. هناك خطورة للإعجاب بالنفس، هذه كانت بعض المظاهر. هل الإعجاب بالنفس هذا خطورة؟ هو خطير ولا مش مشكلة؟ ما ولا خطير؟ خطير، خطير جدا. ولماذا خطير؟ أولا الإعجاب بالنفس شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا مكمن خطورته، لأن الإنسان بيعظم نفسه لدرجة أنه بينسى ربه، ينسى ربه؟ آه، لأنك أنت بتظن أن الأعمال دي بتاعتك أنت، مجهودك أنت، وبتنسى ربك، يبقى أنت كده أشركت بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب. من خطورة الإعجاب بالنفس انه يؤدي الى اتباع الهوى، انت حاسس ان انت ايه؟ راجل متميز ما بتغلطش، ولذلك كل ما تهواه وكل ما يهواه قلبك تنفذه تنفذه تنفذه، يبقى انت بتتبع الهوى وتنسى الذنوب. ايضا يحبط العمل ويفسده، يحبط العمل ويفسده، يؤدي الى سوء الخاتمة والعياذ بالله، يؤدي الى الخذلان والحرمان من التوفيق، يؤدي الى نفور الناس من صاحبه، ويؤدي إلى الخسران المبين. فالإعجاب بالنفس شرك بالله تبارك وتعالى، يقول ابن تيمية رحمه الله: الرياء من باب الإشراق بالخلق، الرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس. الرياء إنك أنت بتشرك بالله عز وجل، ولكن باستخدام مين؟ باستخدام الناس، يعني بتصلي عشان الناس تشوفك، إذا أنت كده عملت العمل ده عشان الناس تشوفك يبقى ده شرك بالناس. لكن في بعض الأحيان بتعمل العمل عشان نفسك تشوفك، عايز نفسك تعجبك، عايز نفسك تبقى مبسوطة فرحانة إن هي عملت العمل ده، فده إشراك بالنفس. وهذا الشرك الخفي هو أن يرى الإنسان من ذاته شيئا هو مبعث القوة إن صار وتحرك، ومبعث الدراية والفهم إن علم وتعلم، أو مبعث الملك والغنى إن شبع وتنعم، أو مبعث الغلبة والقهر إن قدر وتحكم. يعني هذا الشرك الخفي بيخليك تحس إن أنت سبب كل حاجة. لو أنت مثلا نجحت بتحس إنك أنت سبب النجاح ده، لو ما كنتش ذاكرت 14 ساعة، لو ما كنتش خدت كورسات، لو ما كنتش بتقعد مركز كنت ساقط. لا ده أنت ممكن تاخد كل ده وفي الآخر يجي لك برد تقعد في السرير ما تدخلش الامتحان وتسقط. ممكن أو مش ممكن؟ ممكن ببساطة. ممكن من كتر المذاكرة يجي لك ضغط، يجي لك ضغط، ضغطك يرتفع ما تقدرش تدخل الامتحان، صوت. اذا مش معنى انك انت بتقدر تحل او انك انت ممكن تنجح انك انت تبقى انت مبعث الفهم وانت الاساس في الحاجات دي، لا، لابد انك انت تتذكر دائما فضل ربك عز وجل عليك. يحبط العمل، خطورة الامر ان هو ايه؟ بيحبط العمل ويفسده، يحبط الاعمال ويفسدها. يقول الامام النووي رحمه الله: اعلم ان الاخلاص قد يعرض له آفة العجب. الإخلاص ممكن تعرض عليه آفة العجب، يعني مر على إخلاصك العجب. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد بيعمل أعمال مخلصة وبعدين يعجبه إن هو مخلص، يقولك والله الحمد لله الواحد بذل مجهود عشان يخلص في الموضوع ده، بذل مجهود عشان يخلص، فبيعجبك إخلاصك، يعجبك إخلاصك، أفسدت العمل، أفسدت العمل. لأن الإنسان إخلاصه لو ظن إن هو مخلص فيه يبقى الإخلاص محتاج إخلاص. لو أنت ظنيت إن أنت بتعمل أعمال ديت وأنت مخلص يبقى إخلاصك ده محتاج إخلاص. أمال إيه؟ أشك في نفسي؟ لا ما تشكش، ولكن ترجو رحمة ربك، ترجو إن ربنا يتقبل عملك، ترجو إن ربنا يرزقك الإخلاص. دايما تعمل العمل وتقول يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب تقبل مني، لكن ما تقولش الحمد لله الواحد المرة دي صراحة يعني الركعتين دول كانوا مخلصين مخلصين، لحد شافني ولا حد سمع ان انا صليت ولا لا، بالعكس ده انت المرة دي عجبت نفسك ونفسك عجبتك، يعني انت المرة دي بسطت نفسك، وهذا خطر. لازم تحسس نفسك انك انت ده انت ممكن ما يتقبلش منك، انت عملت صح وقمت فعلا واجتهدت فعلا، لكن ده قطعا لازم ربنا يقبل منك؟ لا مش شرط، ده ممكن يكون في حاجة صغيرة كده تخلي العمل ده كله غير مقبول. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، من أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. اللي يستكبر يحبط العمل بتاعه، يحس أنه هو بقى أعلى، بقى أنه هو كبير، أنه هو ما فيش داعي يعمل كذا أو كذا، ده حبط عمله والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إنسان لا يبطل صدقاته، إزاي تبطل الصدقات؟ بالمن والأذى. الأذى أنك تعجب بهذا العمل أو تظن أن العمل دوت مية مية صح، لا، أنت اعمل العمل، خد بالك، اعمل العمل وارجو قبوله، ترجو قبوله، ترجو أن ربنا يقبله، ترجو أن ربنا عز وجل يجعله مخلص. قل اللهم ارزقنا الإخلاص في هذا العمل، لكن مش تعمله وتقطع لنفسك أنك مخلصة في هذا العمل، لا، تعمل العمل وترجو أن يرزقك ربك عز وجل الإخلاص في هذا العمل. كان المسيح عليه السلام يقول: يا معشر الحواريين، كم من سراج قد أطفأته الريح، كم من سراج قد أطفأته الريح، وكم من عابد قد أفسده العجب، وكم من عابد قد أفسده العجب، كم من سراج قد أطفأه الريح. ممكن نجد مصابيح كتيرة جدا الهواء يجي ويطفيها، صح؟ يعني ما استمرتش منورة، لم تستمر على حالتها مضيئة جميلة يستفيد الناس منها. وكذلك كم من عابد قد أفسده العجب، يعني ما استمرش على عبادته. ليه؟ ما استمرش منور. ليه؟ ما استمرش ينفع الناس. ليه؟ لأنه دخل عليه العجب، دخل عليه هذا المرض. كان ينبغي أن هو يكون دايما خاشع لله، متذلل لله سبحانه وتعالى. فيا بؤس المعجب بنفسه وهو يرى عمله الذي بذل فيه جهده قد أحبط. تخيل واحد يوم القيامة كده يجد عمله اللي بذل فيه مجهود كبير أحبط، ملوش حاجة. يا بؤسه، يا حزنه، يا كربه من يجد هذا العمل الضخم أصبح هباء منثورا. هباء منثورا، عجب، فيه عجب، فيه غرور، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. ويطلق يحيى بن معاذ تحذيرا شديدا فيقول: إياكم والعجب. يحيى بن معاذ رضي الله عنه يقول: إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني واحد يعجب بعمله حسناته تتاكل زي ما النار بتأكل الحطب بالضبط. فالذي يبيت نائما ويصبح نادما خير ممن يبيت قائما ويصبح معجبا. الذي يبيت نائم نادم أفضل من الذي يبيت قائم معجب بعمله. يعني انت اذنبت، نمت وانت عمال تستغفر وتتوب ونادم الى ربك سبحانه وتعالى حتى غلبك النعاس، ورجل اخر قام الليل حتى غلبه النعاس فنام وهو حاسس انه ما نامش غير لما صلى مية مية، اعجب بصلاته نام برضه. اين هو واين انت؟ النائم النادم خير عند الله عز وجل من القائم المعجب بعمله والعياذ بالله. ولكن كان ينبغي بعد قيامه يدعو ربه: ربنا تقبل مني. إبراهيم عليه السلام النبي يضع أساس، يضع حجر الكعبة، يرفع الأحجار ويضع ويبني بيت الله الحرام ويقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويدعي ربنا ويستغفر ربنا ويسأل ربه عز وجل القبول. ما قالش: يا رب أديني قمت بالمهمة، بنيت الكعبة وشيدت بيتك الحرام وعملت وخليت. لا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا. اسمع، تقبل، تب، يسأل ربه سبحانه وتعالى. وده مين؟ ده إبراهيم عليه السلام بيعمل إيه؟ يضع الكعبة، يرفع أحجار الكعبة، يرفع أساس الكعبة، أشرف عمل بأمر من ربه تبارك وتعالى، يقوم هو وولده يبنيان ويرفعان أحجار الكعبة، ومع ذلك يتقرب إلى الله، يتوب إلى الله. فإحنا ما بنقولش ما تعملش، اعمل، ولكن العمل بعد ما تخلصه تقول إيه؟ لو نسيت وما قلتش يبقى أنت لازم نشك في أمرك. لازم بعد ما تخلص العمل الختم بتاعه، التوقيع بتاعه، الاستغفار، التوبة، ربنا تقبل منا، لازم الانكسار، لازم الذل بين يدي الله تبارك وتعالى. اوعى تفتخر بالعمل، اوعى تظن ان انت كده بقيت في الكمال والتمام، لا، ممكن كل العمل دوت ما بقاش مقبول عند الله والعياذ بالله. قيل لابن المبارك: ما الذنب الذي لا يغفر؟ قيل لابن المبارك رضي الله عنه: ما الذنب الذي لا يغفر؟ قال: العجب. العجب ذنب لا يغفر. ليه؟ للمشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قيل ابن المبارك: ما الذنب الذي لا يغفر؟ قال: العجب. العجب ده ما يغفرش. لازم توبة نصوح، لازم تطهير القلب حتى يعود العبد إلى ربه تبارك وتعالى. يعني الإنسان لو مات معجب بنفسه لا يغفر له، أما إن كان أصيب بالمرض ثم عاد وتاب إلى الله عز وجل يقبل أم لا يقبل؟ هذا الإنسان المشرك لو تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله واستقام ووحد ربه يقبل أم لا يقبل؟ فالإنسان إذا أصيب بهذا المرض ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وكان الصالحون يرون أنه يموت مذنبا نادما أحب إليهم من أن يموت معجبا. الإنسان لما يموت وهو مذنب وهو نادم أحسن ما يموت معجب بعمله. يعني معنى كده ان احنا نعمل ذنوب ونموت على ذنوبنا؟ لا، بنقول ان الانسان لو عمل ذنب، لو عمل ذنب وتاب الى الله عز وجل ويموت هو نادم على ذنبه، هذا اعظم وافضل عند الله عز وجل من الذي يموت وهو معجب بعمله. لان الذي يموت وهو معجب بعمله لا يقبل ربنا عز وجل منه هذا العمل. جاء في الحديث: كان رجلان في بني اسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: اقصر، يعني بطل الذنوب اللي انت بتعمل. يعني زي ما تتعدي على واحد على القهوة وتقوله مش هتبطل بقى تولو، مش هتقوم تصلي، مش هتبطل، مش هتقوم، مش هتبطل، مش هتقوم، كل شوية تقوله كده. هم في مرة فوجده يوما على ذنب فقال له: اقصر. فقال: خلني وربي، لكش دعوة بيا، سيبني بقى لو بيني وبين ربنا، سيبني بيني وبين ربنا، أبعثت علي رقيبا؟ مالكش دعوة بيا، كل شوية تقول لي صلي صلي صلي، مالكش دعوة بيا، سيبني أنا بيني وبين ربنا، أبعثت علي رقيبا؟ فطبعا صاحبنا اللي بينصح ده زعل، اتنافس، غضب. الراجل كده مثلا قال له كلام مش كويس، جرحه، مش كده؟ يعني تخيل انت بتقول له صلي صلي صلي، انت مالك بيا؟ ما تروح حل عني، تعمل لي شيخ فيها، سيبني، هو انت اللي هتحاسبني؟ ربنا هيحاسبني، انت راح تعمل له ايه؟ هتقوم جاي بقى تقلب الوش الثاني بتاع الاسطوانة وتبدا تقول بقى مش كده؟ هتقول وستكين له يعني من الالفاظ ومن العبارات والرفق واللين والرحمه والشفقه والحاجات دي كلها هتزول، هتتوارى. انت تغير سلوكك ليه؟ وشك اتغير ليه؟ قلبك اتغير ليه لما قال لك مالكش دعوه بيا، سيبني انا وربي؟ انت مالك اتغيرت ليه؟ قال: اقصر. فقال: خليني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. يعيني عليه، يعيني عليه، شوف كبره وعجبه، ظن ان هو اللي بيوقع على رب العزة يقول له والله ربنا ما يغفر لك. الله 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 الله، ايه الجرأة دي؟ ايه الجرأة دي؟ جريء على ربنا تقول والله لا يغفر الله لك؟ ايه ده؟ هذا وصل الى مرحلة ان هو اللي بيوقع على رب العزة، يدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار. مرض في القلب شفت ظهر امتى؟ ده عابد. شفت ظهر امتى الوثن الصنم؟ لما تزعق له، لما اتقال له كلمتين مش حلوين، تبالك بيا، سيبني، تتحاسبني، خليني انا وربي. قال له والله ربنا ما يغفر لك. الله الله، انت بتوزع بقى التوبة والمغفرة بمزاجك انت شغال. قال: والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنة. فقبض روحهما الاثنين ماتوا، فاجتمع عند رب العزة، اجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد، اسمع، قال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ ربنا بيقول لهذا المجتهد في الطاعة والعبادة: أنت كنت أعلم بي هدخل مين الجنة ودخل مين النار؟ أنت كنت قادر على في إيدي، يعني تقدر تعمل حاجة مما في يد الله تبارك وتعالى؟ تقدر؟ أم كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله، اذهبوا به إلى النار. العابد، العابد ليه؟ لأن في قلبه صنم ما تكسرش، ما تحطمش، كان لازم يكسر الصنم دوت من الأول، كان لازم يكسره، ولكن العجب والكبر درجة أنه هو يحس أنه هو اللي بيقول بدل ربنا والعياذ بالله، وكأنه أصبح إله والعياذ بالله. هذه آفة عظيمة. أيضا هذا المرض من أضراره أنه يؤدي إلى غضب الله ومقته سبحانه وتعالى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، ويؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنب. أيضا من أضرار هذا المرض العضال، من أضرار العجب، أنه يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب. فالمعجب ينظر لنفسه بعين الرضا، المعجب بنفسه بينظر لنفسه بعينه الرضا، راضي عن كل حاجة يعملها. يعني مثلا صلى ركعتين يحس ان ركعتين دول ممتازين جدا، صام يحس ان الصيام ده النهاردة كان رائع، جو حر وصام النهاردة وبذل مجهود، عمل عمرة يحس ان العمرة كان غير العمرات اللي قبلها، عمل حج يحس ان الحجة دي فعلا بذل فيها مجهود، فهو عجبه، عجبه العمل اللي هو بيقوم به، بينظر لها بعين الرضا، ما بيبصش للسلبيات، يقول لك طب انا اخطات في ايه في العمره ديت، طب انا نسيت ايه، طب الصلاة دي صليتها كويس فعلا بس إذا ننسيته كان ممكن تبقى أفضل إزاي؟ كان لابد أن ينظر إلى السلبيات حتى يعالجها، ولو لم يجد سلبيات يحمد ربه تبارك وتعالى على إتمام هذا العمل، ويسأل ربه عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل، يسأل ربنا عز وجل أن ربنا يتقبل هذا العمل مقبولا عنده، ولا ينظر إليها بعين الاتهام. لازم يتهم نفسه، لابد أن يتهم نفسه ويحذر من التعالي على الآخرين، يعني أول حاجة أنه هو ما يبص في نفسه بعين الرضا، ثم يجب عليه أن يتهم نفسه دائما، يتهم نفسه دائما، يعني كل ما يعمل حاجة يتهم نفسه، أنت كنت مخلصة في العمل ده؟ كنت مخلص في العمل ده؟ بس خد بالك ممكن تفضل تتهم نفسك لغاية ما تقول أنا هريح نفسي، أنا مش عامل حاجة، مش كده؟ واحد هريح نفسي مش عامل حاجة، لا مش كده، تترك العمل وقعت في شرك والعياذ بالله، لكنك تعمل العمل وتتقي الله تبارك وتعالى وتسأل ربك عز وجل أن يوفقك وأن يلهمك الصواب وأن يتقبل منك العمل، اعمل اعمل حتى تلقى ربك عز وجل وأنت بعمل مقبول. فالإنسان يعني لا ينظر إلى عمله بعين الرضا، ولكن ينظر دائما لعمله بعين تقصير، إن أنا كان ناقص إيه، كان إيه الأفضل، كان أصولي أعمل إيه عشان العمل يكون أحسن من كده، أكيد في درجة أعلى مما عملت ومما قمت به. فإذا ما رضي الإنسان عن نفسه انقاد لما تحبه، لو الإنسان رضى عن نفسه هيبقى عبد لنفسه، هيبقى ذليل لنفسه، وبالتالي هيبدأ يقع في المعاصي. ولذلك يقول ابن عطاء رضي الله عنه أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا بالنفس، أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا بالنفس. إيه اللي خلى الإنسان يقع في معصية؟ رضا عن نفسه. إيه اللي خلى الإنسان يقع في معصية؟ الشهوة. إيه اللي خلى الإنسان يقع في الشهوة؟ رضا عن نفسه. يعني رضا عن نفسه يعني حاسس إن هو ما يقعش في شهوة، إن مفيش أي حاجة تهزه يتعرض للفتنة يقع في الشهوة، يجي يقول مثلا لا ده أنا لو قعدت أتفرج على أفلام خليعة وصور كذا وكذا وكذا أنا ما أتأثرش، ده معجب بنفسه، محسس نفسه إن هو يعني جبل، يتعرض للفتنة لا يصبر فيقع في الفتنة والعياذ بالله، يقع في الفتنة. فيقول عطاء رضي الله عنه إن أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا بالنفس. ليه الإنسان بيقع في الشهوة؟ ليه بيقع في المعصية؟ ليه بيقع في الغفلة؟ رضا عن نفسه، حاسس إن هو دايما بيذكر ربنا، يقول لك أنا مفيش لحظة تعدي غير وأنا بذكر ربنا، أنا لساني لا يفطر عن ذكر الله، ده في غفلة. أنت بتذكر بلسانك في قلبك، مش لازم الذكر ده يكون بالقلب واللسان، لازم قلبك تستحضر بيه عظمة ربك سبحانه وتعالى. إنسان مغرور، إنسان مغرور اغتر بعمله، ظن أن كثرة تحريك لسانه بالعمل أصبح كأنه ذكر ربه تبارك وتعالى، لا، لابد أن الإنسان دايما يستصغر عمله، يستصغر جهده، يستصغر ما بذل في سبيل الله تبارك وتعالى. وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها، أنت مش ضامن نفسك تروح أماكن فيها نساء وخلع وعري وسفه، لا أنت مش ضامن نفسك، خايف تروح تفتن، يبقى أنت كده هو هتنجو ولا هتقع؟ هتنجو، هتنجو. أنت حاسس أنك أنت في غفلة وعايز تذكر ربنا، كل ما تذكر ربنا تحس أن أنت في غفلة، في ناس بتذكر ربنا أكتر منك، طول ما أنت حاسس أنك في غفلة فأنت تحاول أن تزيل هذه الغفلة، تظل أنت ذاكر لربك عز وجل، فلا تقع في المعصية. لكن الإنسان لو رضى عن نفسه وسلم لنفسه فإنه سوف يقع في المعاصي والذنوب. ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه، يعني لو كنت ماشي مع واحد جاهل ولا يرضى عن نفسه كل ما يعمل حاجة يقول لك والله احنا مقصرين احنا مذنبين ده احنا هنروح النار، وهو جاهل يعني ما بعرفش حاجة، احسن من انك انت تصاحب واحد عالم يقول لك الحمد لله احنا بنعلم الخلق، الحمد لله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كام واحد اهتدى على ايديا، كام واحد صلب وانا اللي قلت لهم صلب، كام واحد حفظ القرآن وانا اللي علمتهم، اطمئن اطمئن ان شاء الله كله خير، لا ده انت اطمئن اطمئن دي توديك في داهية، ما تطمئنش، اوعى تطمئن، لانك اذا اطمئننت الى نفسك فهذه بوابة لدخول هذا المرض العضال والعياذ بالله. وهذا أيضا المرض حذر منه يوسف ابن الحسين الجنيد رضي الله عنه. يوسف بن حسين حذر منه الجنيد فقال: لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح. بقوله لا أذاقك الله طعم نفسك، يعني ربنا ما يدوقكش طعم نفسك، لأنك لو ذقت طعم نفسك مش راح تنجح، لن تفلح، لن تدخل الجنة. إنسان لما يذوق طعم نفسه يحس إن هو إيه، نفسه عجباه وبيعمل حاجة مبسوط، ويحس بنشوة في قلبه، ويحس إنه عايز يعمل أعمال كثيرة جدا، مش عشان الناس تشوفه، عشان يرضي قلبه ويرضي نفسه. هذه أيضا من بوابات المرض، هذه من بوابات المرض. يقول لا أذاقك الله طعم نفسك فإنها فإن ذقتها لا تفلح. وفي رواية: فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرا أبدا. وفي الأثر قال الله عز وجل لداود عليه السلام، هذا الأثر يقول فيه: يا داود إني قد آليت على نفسي ألا أثيب عبدا من عبادي إلا عبدا قد علمت من طلبه وإرادته وإلقاء كنفه بين يدي أنه لا غنى له عني. هذا الأثر الله عز وجل يقول فيه: يا داود إني قد آليت على نفسي، يعني حلفت على نفسي ألا أثيب عبد، ربنا عز وجل حلف على نفسه أنه لا يثيب عبد إلا عبد يشعر بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العبد الذي يأخذ المثوبة، هذا العبد الذي يعطيه ربه سبحانه وتعالى. انظر: لا أثيب عبدا من عبادي إلا عبدا قد علمت من طلبه، علمت من طلبه كثرة سؤاله، كثرة إلحاحه، يا رب يا رب يا رب، كثرة سؤاله، محتاج لربنا، حسنه فقير ما عندوش حاجة رغم أنه غني وعنده أموال وعنده سيارة وعنده مسكن وعنده، لكن حاسس أنه فقير محتاج لعون ربنا. قال: يا داود إني لا أثيب عبدا من عبادي إلا عبدا قد علمت من طلبه وإرادته وإلقاء كنفه بين يدي أنه لا غنى له عني، وأنه لا يطمئن إلى نفسه، لا يطمئن إلى نفسه بنظرها وفعالها إلا وكلته إليها. لو واحد اطمئن نفسه إن هو عمل وخلى وسوى، ربنا يكله إلى نفسه، يتركه إلى نفسه، ولو تركه إلى نفسه يتركه إلى ضعف وعورة وهلاك والعياذ بالله. يقول ربنا تبارك وتعالى لداود: أضف الأشياء إلي فإني أنا مننت بها عليك، أضف الأشياء إلي فإني أنا مننت بها عليك. اسمع هذه: أضف الأشياء إلي، أضف الأشياء إلي، يعني كل حاجة تعملها تعملها تقول إيه؟ من فضل الله، بفضل الله، بعون الله، من الله، أضف الأشياء إلي فإني أنا مننت بها عليك. من اللي اديها لك؟ ربك سبحانه وتعالى. أنا مننت بها عليك، افهم دي كويس، أضف الأشياء إلى الله. المشكلة كلها في العجب ده إنك أنت بتعمل مش للناس، بتعمل بس انت عايز تبقى لنفسك، ان انت عملت كده بمجهودك، عملت كده ما بتذكرش فضل ربنا عليك، دي المشكلة. لو انت ذكرت فضل ربك، اضفت الفضل والخير الى الله، لم يعد هناك مشكلة، لم يعد هناك مشكلة، انت نجحت وبفضل ربنا الحمد لله نجحت، الحمد لله، ان شاء الله يكون جاب امتياز، قول بفضل ربنا برضو نجحت. ليه؟ يقول لك انت يوم ما كنت هتسقط كنت هتجيب مقبول، لا، انت كان ممكن تعي وما تدخلش امتحان خالص، ولكن فضل ربك عز وجل أمن عليك وأعطاك. أضف الأشياء إلي فإني أنا مننت بها عليك. أيضا هذا المرض من خطورته أنه قد يؤدي إلى سوء الخاتمة والتعرض للحساب الدقيق يوم الحساب، يؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان، لا يدخل الجنة منان. من المنان ده؟ الذي يعمل العمل ويمن به، يقول لك انا عملت، تفاكر يوم كذا مديتك وانقذتك من الورطه اللي انت كنت فيها، فاكر الشيكات اللي دفعتها لك وطلعتك من السجن، فاكر فاكر فاكر، يعمل العمل ويمن به على الله سبحانه وتعالى. لا يدخل الجنه منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قال عمر: من قال انه عالم فهو جاهل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من قال انه عالم فهو ايه؟ فهو جاهل، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار والعياذ بالله. وقال قتادة: من أعطي مالا أو جمالا أو علما أو ثيابا ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. اللي ربنا يديله مال أو جمال أو علم أو ثياب ثم لا يتواضع إلا كان وبالا عليه يوم القيامة. أي حاجة ربنا يديك شقة حلوة تبص كده للبلكونة وترمي مية على المعدي، هي دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى؟ أو تلقي بالقاذورات، إيه ده؟ دي نعمة ربنا عليك؟ تركب مثلا سيارة فارهة عظيمة تقوم جاي معدي على المية مطرطش على اللي ماشيين على الرصيف، مش بنشوفها كتير؟ أصل هو راكب عربية فخمة ما عارفش يفرمل، لازم يشوط المية والمية تطرطش على الناس والناس تتقذر ملابسها، اللي رايح شغله ولي ولي ولي، هذا يتكبر، هذا لا يشكر نعمة ربه عليه، نعمة بس تبقى وبال عليه. واحد يبقى عنده علم يعلم الناس، ولكن اللي يقال عالم، الشيخ فلان رايح الشيخ فلان جاي، راحت عليه، راح هذا خرج والعياذ بالله. كذلك من عنده مال يتكبر بهذا المال على الناس يكون سبب ووبال عليه والعياذ بالله. معنى كده ان احنا مش عايزين اموال، مش عايزين شقق، مش عايزين عربيات، مش عايزين، لا احنا عايزينك تلبس احسن ملابس وتركب احسن ركوبه وتعيش في احسن مكان، ولكن رد الفضل الى الله، بس كده ببساطه خالص، رد الفضل الى الله، تقول هذا من فضل ربي، ده من عند ربنا، انا لا املك شيء، دي عطيه ربنا، دي منه ربنا، لولا فضل الله عليكم كان زمانك فين، كان زمانك ايه، كان ممكن يبقى حالة غير الحال خالص. ولذلك دائما نشكر ربنا تبارك وتعالى. قال قتادة: من أعطي مالا أو جمالا أو علما أو ثيابا ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. وقال ربنا تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذه الدار الآخرة الجنة، لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مش عايزين العلو الكبر الغرور العجب، لا، عيش في الأرض لكن متواضع. قارون إلا خلاه يتجبر كثرة المال الذي عنده، ثم إنه بيّن لنا خطورة المال، قال: إنما أوتيته على علم عندي. خد بالك، أوتيته إزاي؟ على علم، قدرة، تخطيط، تفكير، إمكانيات. وهذا الرجل في الحديث، حديث الثلاثة: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، لا يعترف بفضل الله عليه ولا منة ربنا تبارك وتعالى عليه، ده يقول لك ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وقارون يقول: إنما أوتيته على علم عندي، كبر علو، فخسفنا به وبداره الأرض. انظر النتيجة، فخسفنا به وبداره الأرض، ده حساب الدنيا، ما بالك بحساب الآخرة، كيف يكون الأمر في الآخرة؟ إذا كان ده خسفنا به وبداره الأرض هو في الدنيا، كيف يكون حسابه أمام رب العزة تبارك وتعالى يوم القيامة؟ هذا المرض الغضال يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه، نفور الناس، واحد عنده عجب، واحد عنده كبر، يكلمك زي ما يقولوا كده من طراطيف مناخيره، أنت تحب تمشي معاه؟ كل ما تمشي معاه يقول لك: إيه رأيك نجيب لك سندوتشات زي بتاعت امبارح؟ ها أقطع لك زي أول امبارح؟ كل حاجة يفكرك بالماضي، انت عايز تمشي معاه؟ ده انت لو جعان، لو فقير، لو مش لاقي ركوبة، مش عايز تمشي معاه، مما يقوله ومما يردده. فالناس لا تحب من يشعرها بنقصها، يقولك: ايه رأيك في البدلة اللي انا لابسها النهاردة ديت؟ اظن ما عندكش زيها. ايه رأيك في الحذاء دوت؟ ده لسه احدث موديل. ايه رأيك في الريحة العطر اللي انا حطه ده؟ ده جاي مستورد، ما تقولش ان انت عندك زيه. دول لا عندي اهو، يقولك: يا راجل ده ب 2 جنيه ونص، ده مضروب. كل حاجة انت نقص، انت لا. الناس ما تحبش اللي يقولها كده، ما تحبش لو واحد كل ما يشوفك يقول لك: ايه يا راجل القميص اللي انت لابسه ده، عندكش غيره؟ كل ما يشوفك يجي لابسه، كل ما يشوفك يجي لابسه، ايه ده نصكم مفيش بكم، ايه ده مش عارف ايه، ويفضل يعني يكسر في مقاديفك لو انت تحب تشوفه، مش هتحب تشوفه. فالمريض محدش هيحب يشوفه، الراجل عنده عجب ده، المغرور ده، محدش هيحب يشوفه. فالناس لا تحب من يكثر الافتخار بنفسه والمباهاة بانجازاته. واحد كل ما يشوفك يقول لك: اصل انا جدي اللي كان بنا مش عارف ايه، انا جدي تحتمس، والتاني يقول لك: انا جدي فرعون، ده يقول لك: انا جدي اخناتون، ده انا جدي حورس، ويبقى عمال يفتخر بالاجداد والاباء، ويقول لك: احنا اللي بنينا مستشفى قصر العيني، واحنا اللي بنينا كوبري ما اعرفش ايه، واحنا. طب خلصنا، ماشي، خلصنا المشوار وسمعنا الاسطوانه بتاعته، مره تانية يحكي نفس الاسطوانه، مرة تانية يحكي نفس الأسطوانة، كل ما يقف في حتة يحكي نفس الأسطوانة، هنمل ولا مش هنمل؟ هتمل طبعا. الناس تمل ولا تحب من يذكر دائما مفاخره وإنجازاته وأعماله. أيضا هذا المرض العضال يؤدي إلى الكبر وعدم القدرة على قبول الحق، ومن ثم الخسران المبين. الكبر وعدم القدرة على قبول الحق، يبقى عنده كبر وغرور ومش قادر يجبر نفسه انه يسمع الحق، مش قادر خلاص. اتعود انه دايما انفه الى اعلى، تعود دايما انه هو يلقي تعليمات وتوجيهات ونصائح وارشادات ما ياخدش، وبالتالي مش قادر يجبر نفسه ولا يهزم نفسه ولا يعودها. فاعجاب المرء بنفسه ورؤيتها بعين التعظيم يؤدي الى رؤية الاخرين بعين النقص. طول ما انت شايف نفسك اعظم، طول ما انت شايف نفسك افضل، يبقى هتشوف الاخرين ايه؟ اقل واحقر، أقل وأحقر، وهذا لا شك خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يذهب بنفسه يفضل يكبر فيها يكبر فيها يكبر فيها، زي ما بيقولوا إيه، ينفخ فيها ينفخ فيها، لغاية تبقى زي البالونة الضخمة وسرعان ما تنفجر، هوا تنفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الرجل يذهب بنفسه كبر فيها يعظم في نفسه حتى يكتب في الجبارين. ولما كبر نفسه وعظمها كده بقى زي مين؟ بقى زي الجبارين، يقول لك احنا مش عارف احنا فراعنة، خلاص بقى زي فرعون احشر، التالي بقى زي هامان احشر، يقول لك لا انا عايز ابقى حاجة من قريش خلاص ابو جهل احشر ابو لهب احشر، قاعد يعظم نفسه يعظم نفسه لغاية ما حشر نفسه مع الجبارين والعياذ بالله، فيصيبه ما أصابهم. فالكبر إذن ثمرة طبيعية من ثمار العجب، الكبر ثمرة طبيعية من ثمار العجب. وخطورة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خطورة العجب ده الذي الكبر ثمرة من ثمراته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويلخص الإمام الدبوسي رضي الله عنه هذا الأمر فيقول: يعني أن دمار العجب يشمل الدارين، دمار العجب يشمل الدارين، يعني العجب ده زي القنبلة الموقوتة بتدمر مش الدنيا وبس، بتدمر ما لك في الدنيا وما لك أيضا في الآخرة والعياذ بالله، يدمر أو يشمل الدارين. فكان عملا بلا جدوى، كل اللي أنت بتعمله لما يتدمر لما يزول لما يكون هلاء منثورا يبقى العمل ده كان له جدوى ولا بلا جدوى؟ فكان عملا بلا جدوى، وما هو إلا عمل الحمقى. الحمقى هم الذين يعملون بلا فائدة، الذين يعملون بلا نتيجة. ولا نرى معجبا إلا ممقوتا بين الناس، أي واحد بيعجب بنفسه متكبر، أنت بتقول إيه؟ تقولك سيبك من فلان ده عم متكبر، مش كده؟ أن نحن بين أصدقائنا إذا وجدنا من بين الأصدقاء رجل يتكبر، إحنا نحب نمشي معاه؟ لا، نقول فلان ده متكبر علينا، متكبر على ايه؟ لا مش عايزين نمشي معاه. فممقوت بين الناس، فكيف حاله مع ربه سبحانه وتعالى وهو مشرك بعجبه؟ إذ كانت الناس بتمقته يبقى حاله مع ربنا هيكون شكله ايه؟ والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو اشد من ذلك، العجب. الانسان بيذنب والذنوب وحشه والانسان لا يحب ان يذنب، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محض، الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محض. إن كانت الذنوب شر لكن فيها خير، إنسان طول ما هو بيذنب يتوب إلى الله، فلما يتوب إلى الله عز وجل لا يصيبه العجب. أنت مذنب، أنت مقصر، إزاي تعجب بنفسك؟ إزاي تكبر نفسك؟ إزاي تضخم نفسك وإنت مذنب مقصر لسه عامل ذنب امبارح والنهارده ودلوقتي؟ الذنوب مع التوبة أفضل من العجب مع العمل والعياذ بالله. وقال درار ابن مرة: يقول إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم ثلاث أصبت منه حاجته. إبليس بيقول لو استمكنت من ابن آدم ثلاث حاجات أصبت منه. أصب إيه؟ إيه هي الثلاث حاجات دول؟ أولا إذا نسي ذنوبه أصاب إبليس منه، إذا استكثر عمله يحس أنه عمل أعمال كتيرة أصاب إبليس منه، إذا أعجب برأيه أصاب إبليس منه. وخلاصة القول أن العجب سيئة تحبط كل حسنة، العجب سيئة تحبط كل حسنة ومذمة تهدم كل فضيلة، مع ما يثيره من حنق ويكسبه من حقد. يعني الإنسان بيبقى كاره للإنسان المعجب بنفسه، كاره الإنسان المتطاول على الآخرين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل ربنا عز وجل أن يحمينا وينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينجينا من هذا المرض العضال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.